بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ شريف.
أحسن الله إليكم سيدنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه ولنا وللحاضرين أجمعين، وبإسناد فضيلتكم حافظكم الله تعالى إلى الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. نواصل قراءة كتاب فتح الباري بشرح صحيح الإمام البخاري. قال رحمه الله: باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: السعي من دار بني عباد إلى زقاق بني أبي حسين. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا عيسى بن يونس عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طاف الطواف الأول قب ثلاثا ومشى أربعا، وكان يسعى بطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة. فقلت لنافع: أكان عبد الله يمشي إذا بلغ الركن اليماني؟ قال: لا، إلا أن يزاحم على الركن، فإنه كان لا يدعه حتى يستلمه. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال: سألنا ابن عمر رضي الله عنهما عن رجل طاف بالبيت في عمرة ولم يطف بين الصفا والمروة، أيأتي امرأته؟ فقال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعة، وصلى خلف المقام ركعتين، فطاف بين الصفا والمروة سبعة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال: وسألنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فقال: لا يقربنها حتى يطوف بين الصفا والمروة. قال: حدثنا المكي بن إبراهيم عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة فطاف بالبيت، ثم صلى ركعتين، ثم سعى بين الصفا والمروة، ثم تلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال حدثنا أحمد بن محمد قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا عاصم قال: قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه: أكنتم تكرهون السعي بين الصفا والمروة؟ قال: نعم، لأنها كانت من شعائر الجاهلية، حتى أنزل الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إنما سعى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت وبين الصفا والمروة ليري المشركين قوته. زاد الحميدي قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا عمرو قال: سمعت عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما مثله. قال رحمه الله: قوله: باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة، أي في كيفيته. قوله: وقال ابن عمر إلى آخره، وصله الفاكهي من طريق ابن جريج قال: أخبرني نافع قال: نزل ابن عمر من الصفا حتى إذا حاذى باب بني عباد سعى حتى إذا انتهى إلى الزقاق الذي يسلك بين دار بني أبي حسين ودار بنت قرظة. ومن طريق عبيد الله بن أبي يزيد قال: رأيت ابن عمر رضي الله عنهما يسعى من مجلس أبي عباد إلى زقاق بن أبي حسين. قال سفيان: هو بين هذين العالمين. وروى ابن أبي شيبة من طريق عثمان بن الأسود عن مجاهد وعطاء قال: رأيتهما يسعيان من خوخة بني عباد إلى زقاق بني أبي حسين. قال: فقلت لمجاهد، فقال: هذا بطن المسيل الأول، انتهى. والعلمان اللذان أشار إليهما معروفان إلى الآن. قال: وروى ابن خزيمة والفاكهي من طريق أبي الطفيل قال: سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن السعي، فقال: لما بعث الله جبريل عليه السلام إلى إبراهيم عليه السلام ليريه المناسك، عرض له الشيطان بين الصفا والمروة، فأمر الله أن يجيز الوادي. قال ابن عباس: فكانت سنة، وسيأتي في أحاديث الأنبياء أن ابتداء ذلك كان من هاجر. وروى الفاكهي بإسناد حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: هذا ما أورثتكموه أم إسماعيل. وسيأتي حديث في آخر الباب في سبب فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. ثم أورد المصنف في الباب أربعة أحاديث: أولها حديث ابن عمر قوله حدثنا محمد بن عبيد زاد أبو ذر في روايته هو بن حاتم ولغيره محمد بن عبيد بن ميمون وهو الصواب وبه جزم أبو نعيم ولعل حاتما اسم جد له إن كانت رواية أبي ذر فيه مضبوطة وقد ذكر أبو علي الجياني أنه رآه بخط أبي محمد الأصيلي في نسخته قال حدثنا محمد بن عبيد بن حاتم قوله كان إذا طاف الطواف الأول أي طواف القدوم قال قوله خب بفتح المعجمة وتشديد الموحدة وقد تقدم في باب من طاف إذا قدم مكة قوله وكان يسعى بطن المسيل أي المكان الذي يجتمع فيه السيل وقوله بطن منصوب على الظرف وهذا مرفوع عن ابن عمر رضي الله عنهما وكأن المصنف بدأ بالموقوف عنه في الترجمة لكونه مفسرا لأحد السعي والمراد به شدة المشي وإن كان جميع ذلك يسمى سعيا قالوا فقلت لنافع القائل عبيد الله بن عمر المذكور وقد تقدم الكلام على ما يتعلق بالاستلام قبل بأبواب الثاني حديث ابن عمر رضي الله عنهما أيضا في طواف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت وبين الصفا والمروة أورده من وجهين وقد تقدم في باب صلى النبي صلى الله عليه وسلم لسبوعه ركعتين قال شيخنا ابن الملقن هنا قال صاحب المحيط من الحنفية لو بدأ بالمروة وختم بالصفا أعاد شوطا فإن البداءة واجبة ولا أصل لما قال الكرماني إن الترتيب ليس بشرط ولكن تركه مكروه لترك السنة فيستحب إعادة الشوط قال قلت الكرماني المذكور عالم من الحنفية وليس هو شمس الدين شارح البخاري وإنما نبهت على ذلك لئلا يتوهم أن شيخنا وقف على شرحه ونقل منه فإن هذا الكلام ما هو في شرح شمس الدين وشمس الدين شافعي المذهب يرى الترتيب شرطا في صحة السعي الثالث حديث أنس رضي الله عنه في نزول قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله وقد تقدم الكلام عليه في الباب الذي قبله الرابع حديث ابن عباس رضي الله عنهما إنما سعى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت وبين الصفا والمروة ليري المشركين قوته والمراد بالسعي هنا شدة المشي وقد تقدم القول فيه في باب بدء الرمل قوله زاد الحميدي إلى آخره أي زاد التصريح بالتحديث من عمرو لسفيان ومن عطاء لعمرو وهكذا رويناه في مسند الحميدي رواية بشر بن موسى عنه ومن طريقه أخرجه أبو نعيم في المستخرج وأخرجه مسلم في هذا الباب حديث جابر أنه صلى الله عليه وسلم لما فرغ من الركعتين بعد طوافه خرج إلى الصفا فقال أبدأ بما بدأ الله به واستدل به على اشتراط البداءة بالصفا ورواه النسائي بلفظ الأمر فقال ابدأوا بما بدأ الله به قال تكميل قال ابن عبد السلام المروة أفضل من الصفا لأنها تقصد بالذكر والدعاء أربع مرات بخلاف الصفا فإنما يقصد ثلاثة قال وأما البداءة بالصفا فليس بوارد لأنه وسيلة قال قلت وفيه نظر لأن الصفا تقصد أربعا أيضا أولها عند البداءة فكل منهما مقصود بذلك ويمتاز بالابتداء وعند التنزل يتعادلان ثم ما ثمرة هذا التفضيل مع أن العبادة المتعلقة بهما لا تتم إلا بهما معا قال رحمه الله باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت وإذا سعى على غير وضوء بين الصفا والمروة قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قدمت مكة وأنا حائض ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة قالت فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال افعلي كما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال وقال لي خليفة حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا حبيب المعلم عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أهل النبي صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه بالحج وليس مع أحد منهم هادي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة، وقادم علي من اليمن ومعه هدي، فقال أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة ويطوفوا ثم يقصروا ويحلوا إلا من كان معه الهدي، فقالوا ننطلق إلى منى. فقالوا ننطلق إلى منى، وذكر أحدنا يقطر، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت. وحاضت عائشة رضي الله عنها فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت، فلما طهرت طافت بالبيت. قالت يا رسول الله تنطلقون بحجة وعمرة وأنطلق بحج، فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم، فاعتمرت بعد الحج. قال حدثنا مؤمل بن هشام قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن حفصة رضي الله عنها قالت كنا نمنع عواتقنا أن يخرجنا، فقدمت امرأة فنزلت قصر بني خلف فحدثت أن أختها كانت تحت رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 12 غزوة، وكانت أختي معه في 6 غزوات. قالت كنا نداوي الكلمة ونقوم على المرضى، فسألت أختي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت هل على إحدانا بأس إن لم يكن لها جلباب ألا تخرج؟ قال لتلبسها صاحبتها من جلبابها ولتشهد الخير ودعوة المؤمنين. فلما قدمت أم عطية رضي الله عنها سألناها فقالت وكانت لا تذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قالت بأبي، فقلنا أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا؟ قالت نعم بأبي. فقال لتخرج العواتق ذوات الخدور أو العواتق وذوات الخدور والحيض فيشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى. فقلت الحائض؟ فقالت أوليس تشهد عرفة وتشهد كذا وتشهد كذا؟ قال رحمه الله قوله باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت وإذا سعى على غير وضوء بين الصفا والمروة. جزم بالحكم الأول لتصريح الأخبار التي ذكرها في الباب بذلك، وأورد المسألة الثانية مورد الاستفهام للاحتمال، وكأنه أشار إلى ما روي عن مالك رحمه الله في حديث الباب بزيادة ولا بين الصفا والمروة. قال ابن عبد البر لم يقله أحد عن مالك إلا يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري. قلت فإن كان يحيى حفظه فلا يدل على اشتراط الوضوء للسعي، لأن السعي يتوقف على تقدم طواف قبله، فإذا كان الطواف ممتنعا امتنع لذلك لا لاشتراط الطهارة له. وقد روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أيضا قال تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة. أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. قال وحدثنا ابن فضيل عن عاصم قلت لأبي العالية تقرأ الحائض؟ قال لا، ولا تطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة. قال ولم يذكر ابن المنذر عن أحد من السلف اشتراط الطهارة للسعي إلا عن الحسن البصري، وقد حكى المجد بن تيمية من الحنابلة رواية عندهم مثله. وأما ما رواه ابن أبي شيبة عن ابن عمرو وأما ما رواه ابن أبي شيبة
ابن تيمية قد شيخ الإسلام ابن تيمية.
أحسن الله عليكم سيدنا. وأما ما رواه ابن أبي شيبة
ابن
عن
أبي
ابن عمر.
شيبة اسمه أبو العباس.
أحسن الله عليكم. قال: وأما ما رواه ابن أبي شيبة عن ابن عمر رضي الله عنهما بإسناد صحيح، قال: إذا طافت ثم حاضت قبل أن تسعى بين الصفا والمروة فلتسعى. عن عبد الأعلى عن هشام عن الحسن مثله، وهذا إسناد صحيح عن الحسن، فلعله يفرق بين الحائض والمحدث كما سيأتي. وقال ابن بطال: كأن البخاري رحمه الله فهم أن قوله عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله عنها افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت أن لها أن تسعى، ولهذا قال: وإذا سعى على غير وضوء انتهى. وهو توجيه جيد لا يخالف التوجيه الذي قدمته، وهو قول الجمهور. وحكى ابن المنذر عن عطاء قولين في من بدأ بالسعي قبل الطواف بالبيت، وبالإجزاء قال بعض أهل الحديث، واحتج بحديث أسامة بن شريك أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: سعيت قبل أن أطوف، قال: طف ولا حرج. وقال الجمهور: لا يجزئه. وأول حديث أسامة على من سعى بعد طواف القدوم وقبل طواف الإفاضة. ثم أورد المصنف في الباب 3 أحاديث: الأول حديث عائشة رضي الله عنها، وفيه افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري، وهو بفتح التاء والطاء المهملة والطاء المهملة المشددة وتشديد الهاء أيضا، أو هو على حذف إحدى التاءين، وأصله تتطهري، ويؤيده قوله في رواية مسلم حتى تغتسل. والحديث ظاهر في نهي الحائض عن الطواف حتى ينقطع دمها وتغتسل، لأن النهي في العبادات يقتضي الفساد، وذلك يقتضي بطلان الطواف لو فعلته. وفي معنى الحائض الجنب والمحدث، وهو قول الجمهور. وذهب جمع من الكوفيين إلى عدم الاشتراط. قال ابن أبي شيبة: حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سألت الحكم وحمادا ومنصورا وسليمان عن الرجل يطوف بالبيت على غير طهارة فلم يروا به بأسا. وروي عن عطاء: إذا طافت المرأة 3 أطواف فصاعدا ثم حاضت أجزأ عنها. وفي هذا تعقب على النووي رحمه الله، حيث قال في شرح المهذب: انفرد أبو حنيفة رحمه الله بأن الطهارة ليست بشرط في الطواف، واختلف أصحابه في وجوبها وجبرانه بالدم إن فعله انتهى، ولم ينفردوا بذلك كما ترى. فلعله أراد انفرادهم عن الأئمة 3، لكن عند أحمد رحمه الله رواية أن الطهارة للطواف واجبة تجبر بالدم، وعند المالكية قول يوافق هذا. الحديث الثاني حديث جابر رضي الله عنه في الإهلال بالحج، وفيه قصة قدوم علي رضي الله عنه ومعه الهدي، وقصة عائشة رضي الله عنها قال: حاضت فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت الحديث. وسيأتي الكلام عليه مستوفا في باب عمرة التنعيم من أبواب العمرة، والاحتياج منه لقوله: غير أنها لم تطف بالبيت. تنبيه ساقه المؤلف هنا رحمه الله بلفظ خليفة، وسيأتي لفظ محمد بن المثنى في باب عمرة التنعيم. الحديث الثالث حديث حفصة رضي الله عنها: كنا نمنع عواتقنا أن يخرجن، فقادمت امرأة فنزلت قصر بني خلف، وفيه: ويعتزل الحيض المصلى. وقد تقدم في الحيض وفي العيدين، وتقدم الكلام عليه مستوفا في كتاب الحيض، والمحتاج إليه هنا قولها في آخره: أوليس تشهد عرفة وتشهد كذا وتشهد كذا، فهو المطابق لقول جابر رضي الله عنه: فنسكت المناسك كلها إلا الطواف بالبيت. وكذا قولها: ويعتزل الحيض المصلى، فإنه يناسب قوله: إن الحائض لا تطوف بالبيت، لأنها إذا أمرت باعتزال المصلى كان اعتزالها للمسجد، بل للمسجد الحرام، بل للكعبة من باب أولى. قال: باب الإهلال من البطحاء وغيرها للمكي والحاج إذا خرج من منى. وسئل عطاء عن المجاور يلبي بالحج، قال: وكان ابن عمر رضي الله عنهما يلبي يوم التروية إذا صلى الظهر واستوى على راحلته. وقال عبد الملك عن عطاء عن جابر رضي الله عنه: قدمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأحللنا حتى يوم التروية، وجعلنا مكة بظهر لبيك حتى يوم التروية، وجعلنا مكة بظهر لبينا بالحج. وقال أبو الزبير عن جابر: أهللنا من البطحاء. وعن عبيد بن وقال عبيد بن جريج لابن عمر رضي الله عنهما: رأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال، ولم تهل أنت حتى يوم التروية. فقال: لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته. قال رحمه الله: قوله باب الإهلال من البطحاء وغيرها للمكي والحاج إذا خرج من منى، كذا في معظم الروايات، وفي نسخة معتمدة من طريق أبي الوقت إلى منى، وكذا ذكره ابن بطال في شرحه والإسماعيلي في مستخرجه، ولا إشكال فيها. وعلى الأول فلعله أشار إلى الخلاف في ميقات المكي. قال النووي رحمه الله: ميقات من بمكة من أهلها أو غيرهم، من أهلها أو غيرهم، نفس مكة على الصحيح، وقيل مكة وسائر الحرم انتهى. والثاني مذهب الحنفية، واختلف في الأفضل، فاتفق المذهبان على أنه من باب المنزل، وفي قول للشافعي رحمه الله من المسجد. وحجة الصحيح ما تقدم في أول كتاب الحج من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: حتى أهل مكة يهلون منها. وقال مالك وأحمد وإسحاق: يهل من جوف مكة ولا يخرج إلى الحل إلا محرما. واختلفوا في الوقت الذي يهل فيه، فذهب الجمهور إلى أن الأفضل أن يكون يوم التروية. وروى مالك رحمه الله وغيره بإسناد منقطع، وابن المنذر بإسناد متصل عن عمر رضي الله عنه أنه قال لأهل مكة: ما لكم يقدم الناس عليكم شعثا وأنتم تنضحون طيبا مدهنين؟ إذا رأيتم الهلال فأهلوا بالحج. وهو قول ابن الزبير، ومن أشار إليهم عبيد بن جريج بقوله لابن عمر: أهل الناس إذا رأوا الهلال. وقيل إن ذلك محمول منهم على الاستحباب، وبه قال مالك وأبو ثور. وقال ابن المنذر: الأفضل أن يهل يوم التروية إلا المتمتع الذي لا يجد الهدي ويريد الصوم، فيعجل الإهلال ليصوم 3 أيام بعد أن يحرم. واحتج الجمهور بحديث أبي الزبير عن جابر، وهو الذي علقه المصنف في هذا الباب. وقوله في الترجمة للمكي: أي إذا أراد الحج. وقوله الحاج: أي الآفاقي إذا كان قد دخل مكة متمتعا. قوله: وسئل عطاء إلى آخره. وصله سعيد بن
الآفاقي
منصور.
يعني القادم من الآفاق، وهم غير أهل مكة. نعم.
أحسن الله عليكم سيدنا. نعم. قوله: وسئل عطاء إلى آخره. وصله سعيد بن منصور من طريقه بلفظ: رأيت ابن عمر رضي الله عنهما في المسجد، فقيل له: قد رؤي الهلال. فذكر قصة فيها: فأمسك حتى كان يوم التروية، فأتى البطحاء، فلما استوت به راحلته أحرم. وروى مالك رحمه الله في الموطأ أن ابن عمر رضي الله عنهما أهل لهلال ذي الحجة، وذلك أنه كان يرى التوسعة في ذلك. قوله: وقال عبد الملك إلى آخره. الظاهر أن عبد الملك هو ابن أبي سليمان، وقد وصله مسلم من طريقه عن عطاء عن جابر قال: أهللنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فلما قدمنا مكة أمرنا أن نحل ونجعلها عمرة، فكبر ذلك علينا. الحديث وفيه: أيها الناس أحلوا، فأحللنا حتى كان يوم التروية، وجعلنا مكة بظهر أهللنا بالحج. وقد روى عبد الملك بن جريج نحو هذه القصة، وسيأتي في أثناء حديث. قال: تنبيه قوله بظهر أي وراء ظهورنا، وقوله أهللنا بالحج أي جعلنا مكة من ورائنا في يوم التروية. أي جعلنا مكة من ورائنا في يوم التروية حال كوننا مهلين بالحج، فعلم أنهم حين الخروج من مكة كانوا محرمين، ويوضح ذلك ما بعده قوله. وقال أبو الزبير عن جابر: أهللنا من البطحاء. وصله أحمد رحمه الله ومسلم من طريق ابن جريج عنه عن جابر قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحللنا أن نحرم إذا توجهنا إلى منى، قال: فأهللنا من الأبطح. وأخرجه مسلم مطولا من طريق الليث عن أبي الزبير، فذكر قصة فسخهم الحج إلى العمرة، وقصة عائشة رضي الله عنها لما حاضت، وفيه: ثم أهللنا يوم التروية. وزاد من طريق زهير عن أبي الزبير: أهللنا بالحج. وفي حديثه الطويل عنده نحوه. تنبيه: يوم التروية سيأتي الكلام عليه في الترجمة التي بعد هذه. قوله: وقال عبيد بن جريج لابن عمر إلى آخره، وصله المؤلف في أوائل الطهارة وفي اللباس بأتم من سياقه هنا. قال ابن بطال وغيره: وجه احتجاج ابن عمر على ما ذهب إليه أنه يهل يوم التروية إذا كان بمكة بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو إنما أهل حين انبعثت به راحلته بذي الحليفة ولم يكن بمكة، ولا كان ذلك يوم التروية من جهة أنه صلى الله عليه وسلم أهل من ميقاته من حين ابتدائه في عمل حجته، واتصل له عمله ولم يكن بينهما مكث ربما انقطع به العمل. فكذلك المكي إذا أهل يوم التروية اتصل عمله، بخلاف ما لو أهل من أول الشهر. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا يهل أحد من مكة بالحج حتى يريد الرواح إلى منى. قال: باب أين يصلي الظهر يوم التروية. قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا إسحاق الأزرق قال حدثنا سفيان عن عبد العزيز بن رفيع قال: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه، قلت: أخبرني بشيء عقلته عن النبي صلى الله عليه وسلم، أين صلى الظهر والعصر يوم التروية؟ قال: بمنى. قلت: فأين صلى العصر يوم النفر؟ قال: بالأبطح. ثم قال: افعل كما يفعل أمراؤك. قال حدثنا علي أنه سمع أبا بكر بن عياش قال: حدثنا عبد العزيز قال: لقيت أنس. وحدثني إسماعيل بن أبان قال: حدثنا أبو بكر عن عبد العزيز قال: خرجت إلى منى يوم التروية فلقيت أنس رضي الله عنه ذاهبا على حمار، فقلت: أين صلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا اليوم الظهر؟ فقال: انظر حيث يصلي أمراؤك فصلي. قال: قوله باب أين يصلي الظهر يوم التروية، أي يوم الثامن من ذي الحجة. وسمي التروية بفتح المثنات وسكون الراء وكسر الواو وتخفيف التحتانية، لأنهم كانوا يروون فيها إبلهم ويتروون من الماء، لأن تلك الأماكن لم تكن إذ ذاك فيها آبار ولا عيون. وأما الآن فقد
والله أعلم يروي أروى يروي
نعم، أحسن الله عليكم سيدنا. قال: لأنهم
وتمشي
نعم
تمشي يرونها.
أحسن الله عليكم سيدنا. نعم. قال: وأما الآن فقد كثرت جدا
إن
واستغنوا
قوله
عن
لا تروون يدل على أنه يروون برضه. نعم.
أحسن الله عليكم. قال: لأن تلك الأماكن لم تكن إذ ذاك فيها آبار ولا عيون. وأما الآن فقد كثرت جدا واستغنوا عن حمل الماء. وقد روى الفاكهي في كتاب مكة من طريق مجاهد قال: قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: يا مجاهد، إذا رأيت الماء بطريق مكة ورأيت البناء يعلو أخشى بها فخذ حذرك. وفي رواية: فاعلم أن الأمر قد أضلك. وقيل في تسمية التروية أقوال أخرى شاذة، منها أن آدم عليه السلام رأى فيه حواء واجتمع بها، ومنها أن إبراهيم عليه السلام رأى في ليلته أنه يذبح ابنه فأصبح متفكرا يتروى، ومنها أن جبريل عليه السلام أرى فيه إبراهيم مناسك الحج، ومنها أن الإمام يعلم الناس فيه مناسك الحج، ووجه شذوذها أنه لو كان من الأول لكان يوم الرؤية، أو من الثاني لكان يوم التروي بتشديد الواو، أو من الثالث لكان من الرؤيا، أو من الرابع لكان من الرواية. قوله: حدثني عبد الله بن محمد هو الجعفي، وإسحاق الأزرق هو بن يوسف، وسفيان هو الثوري. قال الترمذي بعد أن أخرجه: صحيح يستغرب من حديث إسحاق الأزرق عن الثوري، يعني أن إسحاق تفرد به. وأظن أن لهذه النكتة أردفه البخاري بطريق أبي بكر بن عياش عن عبد العزيز، ورواية أبي بكر وإن كان قصر فيها كما سنوضحه، لكنها متابعة قوية لطريق إسحاق. وقد وجدنا له شواهد، منها ما وقع في حديث جابر الطويل في صفة الحج عند مسلم: فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج، وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. الحديث. وروى أبو داود والترمذي والحاكم من حديث ابن عباس قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر يوم التروية والفجر يوم عرفة بمنى. ولأحمد من حديثه: صلى النبي صلى الله عليه وسلم بمنى 5 صلوات. وله عن ابن عمر أنه كان يحب إذا استطاع أن يصلي الظهر بمنى يوم التروية، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بمنى. وحديث ابن عمر في الموطأ عن نفع عنه موقوفا. ولابن خزيمة والحاكم من طريق القاسم بن محمد عن عبد الله بن الزبير قال: من سنة الحج أن يصلي الإمام الظهر وما بعدها والفجر بمنى، أن يصلي الإمام الظهر وما بعدها والفجر. صلى الله عليه وسلم. قال: من سنة الحج أن يصلي الإمام الظهر وما بعدها والفجر بمنى، ثم يغدون إلى عرفة. قوله: يوم النفر بفتح النون وسكون الفاء يأتي الكلام عليه في أواخر أبواب الحج. قوله: حدثنا علي، لم أره منسوبا في شيء من الروايات، والذي يظهر لي أنه ابن المديني. ولقد ساق المصنف الحديث على لفظ إسماعيل بن أبان وإنما قدم طريق علي لتصريحه فيها بالتحديث بين أبي بكر وهو ابن عياش وعبد العزيز وهو ابن رافع. قوله: فلقيت أنسا ذاهبا، في رواية الكشميهني راكبا. أحسن الله عليكم سيدنا.
وهو رفيع.
نعم، أحسن الله عليكم سيدنا. وعبد العزيز وهو بن رفيع. قوله: فقلت أنسا ذاهبا، في رواية الكشميهني راكبا. قوله: انظر حيث يصلي أمراؤك فصلي. هذا فيه اختصار توضحه رواية سفيان، وذلك أنه في رواية سفيان بيّن له المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم الظهر يوم التروية، وهو منى كما تقدم، ثم خشي عليه أن يحرص على ذلك فينسب إلى المخالفة أو تفوته الصلاة مع الجماعة، فقال له: صل مع الأمراء حيث يصلون. وفيه إشعار بأن الأمراء إذ ذاك كانوا لا يواظبون على صلاة الظهر ذلك اليوم بمكان معين، فأشار أنس رضي الله عنه إلى أن الذي يفعلونه جائز وإن كان الاتباع أفضل. ولما خلت رواية أبي بكر بن عياش عن القدر المرفوع، وقع في بعض الطرق عنه وهم، فرواه الإسماعيلي من رواية عبد الحميد بن بيان عنه بلفظ: أين صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر هذا اليوم؟ قال صلي حيث يصلي أمراؤك. قال الإسماعيلي: قوله صلى غلط. قلت: ويحتمل أن يكون كانت صلي بصيغة الأمر كغيرها من الروايات. فأشبع الناس اللام فكتب بعدها ياء فقرأها الراوي بفتح اللام. وأغرب الحميدي في جمعه فحذف لفظ فصلي من آخر رواية أبي بكر بن عياش، فصار فصار ظاهره أن أنس رضي الله عنه أخبر أنه صلى حيث يصلي الأمراء وليس كذلك، فهذا بعينه الذي أطلق الإسماعيلي أنه غلط. وقال أبو مسعود في الأطراف: جود إسحاق عن سفيان هذا الحديث ولم يجوده أبو بكر بن عياش. قلت: وهو كما قال، وقد قدمت عذر البخاري في تخريجه، وأنه أراد به دفع من يتوقف في تصحيحه لتفرد إسحاق به عن سفيان. ووقع في رواية عبد الله بن محمد في هذا الباب زيادة لفظة لم يتابعه عليها سائر الرواة عن إسحاق، وهي قوله: أين صلى الظهر والعصر؟ فإن لفظ العصر لم يذكره غيره، فسيأتي في أواخر صفة الحج عن أبي موسى محمد بن المثنى عند المصنف. وكذا أخرجه ابن خزيمة عن أبي موسى، وأخرجه أحمد في مسنده عن إسحاق نفسه، وأخرجه مسلم عن زهير بن حرب، وأبو داود عن أحمد بن إبراهيم، والترمذي عن أحمد بن منيع ومحمد بن وزير، والنسائي عن محمد بن إسماعيل بن علية وعبد الرحمن بن محمد بن سلام، والدارمي عن أحمد بن حنبل ومحمد بن أحمد، وأبو عوانة في صحيحه عن سعدان بن يزيد وابن الجارود في المنتقى عن محمد بن وزير، وسمويه في فوائده عن محمد بن بشار بن دار، وأخرجه ابن المنذر والإسماعيلي من طريق بن دار، وزاد الإسماعيلي وزهير بن حرب وعبد الحميد بن بيان وأحمد بن منيع كلهم وهم 12 نفسا عن إسحاق الأزرق، ولم يقل أحد منهم في روايته والعصر. وادعى الداودي أن ذكر العصر هنا وهم، وإنما ذكر العصر في النفر، وتعقب بأن العصر مذكور في هذه الرواية في الموضعين. وقد تقدم التصريح في حديث جابر عند مسلم بأنه صلى الظهر والعصر وما بعد ذلك إلى صبح يوم عرفة بمنن، فالزيادة في نفس الأمر صحيحة، إلا أن عبد الله بن محمد تفرد بذكرها عن إسحاق دون بقية أصحابه، والله أعلم. قال: تكميل: ليس لعبد العزيز بن رفيع عن أنس في الصحيحين إلا هذا الحديث الواحد، وله عن غير أنس أحاديث تقدم بعضها في باب من طاف بعد الصبح، والمراد بالنفر الرجوع من منى بعد انقضاء أعمال الحج، والمراد بالأبطح المحصب كما سيأتي في مكانه. وفي الحديث أن السنة أن يصلي الحاج الظهر يوم التروية بمنى، وهو قول الجمهور. وروى الثوري في جميعه عن عمرو بن دينار قال: رأيت ابن الزبير صلى الظهر يوم التروية بمكة. وقد تقدمت رواية القاسم عنه أن السنة أنه يصليها بمنى، فلعله فعل ما نقله عمرو عنه لضرورة أو لبيان الجواز. وروى ابن المنذر من طريق ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا زاغت الشمس فليروح إلى منى. قال ابن المنذر في حديث ابن الزبير: إن من السنة أن يصلي الإمام الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح بمنى، قال به علماء الأمصار. قال: ولا أحفظ عن أحد من أهل العلم أنه أوجب على من تخلف عن منى ليلة التاسع شيئا. ثم روى عن عائشة رضي الله عنها أنها لم تخرج من مكة يوم التروية حتى دخل الليل وذهب ثلثه. قال ابن المنذر: والخروج إلى منى في كل وقت مباح، إلا أن الحسن وعطاء قال: لا بأس أن يتقدم الحاج إلى منى قبل يوم التروية بيوم أو يومين. وكرهه مالك رحمه الله، وكره الإقامة بمكة يوم التروية حتى يمسي إلا إن أدركه وقت الجمعة، فعليه أن يصليها قبل أن يخرج. وفي الحديث أيضا الإشارة إلى متابعة أولي الأمر والاحتراز عن مخالفة الجماعة. آمين، جزاكم سيدنا، أحسن الله عليكم.
تفضل شيخ محمد.
لا شيخنا، أحسن الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. يستندكم
يلا
من
حط
رحمه الله
باب
تعالى.
الصلاة من
نعم شيخنا، أحسن الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الصلاة بمنن. قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني ابن يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنن ركعتين، وأبو بكر وعمر وعثمان صدرا من خلافته. قال: حدثنا آدم قال: حدثنا شعبة عن أبي إسحاق الهمذاني عن حارثة بن وهب الخزاعي قال: صلى بي النبي صلى الله عليه وسلم ونحن أكثر
عند
ما كنا.
الفقهاء
نعم شيخنا.
أني
نعم، الهمذاني عن حارثة بن وهب الخزاعي قال: صلى بي
هم
النبي صلى الله
يبصون
عليه وسلم.
من بعد ويفتحونها مع الذال دون
نعم
همذان وهذان.
نعم شيخنا، أحسن الله عليكم. عن أبي إسحاق الهمذاني عن حارثة بن وهب الخزاعي قال: صلى بي النبي صلى الله عليه وسلم ونحن أكثر ما كنا قط آمنه بمنن ركعتين. قال: حدثنا قبيصة بن عقبة قال: حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين، ومع أبي بكر ركعتين، ومع عمر ركعتين، ثم تفرقت بكم الطرق، فيا ليت حظي من 4 ركعتان متقبلتان. قوله: باب الصلاة بمنن، أي هل يقصر الرباعية أم لا؟ وقد تقدم البحث في ذلك في أبواب قصر الصلاة في الكلام على نظير هذه الترجمة، وأورد فيها أحاديث الباب الثلاثة، لكن غير في بعض أسانيدها، فإنه أورد حديث ابن عمر هناك من طريق نافع عنه، وهنا من طريق ولده عبيد الله عنه. قوله: وعثمان صدرا من خلافته، زاد في رواية نافع مذكورة ثم أتمها، وأورد حديث حارثة هناك وهنا عن المسعود هناك من رواية عبد الواحد وهنا من رواية سفيان كلاهما عن الأعمش. قوله: فليت حظي من 4 ركعتان، قال الداودي: خشي بن مسعود ألا يجزي الأربع فاعلها، وتبع عثمان كراهة لخلافه، وأخبر بما يعتقده. وقال غيره: يريد أنه لو صلى 4 تكلفها ما تقبل ركعتان. انتهى. والذي يظهر أنه قال ذلك على سبيل التفويض إلى الله لعدم اطلاعه على الغيب وهل يقبل الله صلاته أم لا، فتمنى أن يقبل منه من 4 التي يصليها ركعتان ولو لم يقبل الزائد، وهو يشعر بأن المسافر عنده مخير بين القصر والإتمام، والركعتان لا بد منهما، ومع ذلك فكان يخاف ألا يقبل منه شيء. فحاصله أنه قال: إنما أتم متابعة لعثمان، وليت الله قبل مني ركعتين من 4. قد تقدم الكلام على بقية فوائد هذه الأحاديث في أبواب القصر وعلى السبب في إتمام عثمان بن منن، ولله الحمد. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب صوم يوم عرفة. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا سالم قال: سمعت عميرا مولى أم الفضل عن أم الفضل: شك الناس يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم، فبعثت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشراب فشربه. قوله: باب صوم يوم عرفة، يعني بعرفة. أورد فيه حديث أم الفضل، وسيأتي الكلام عليه في كتاب الصيام مستوفا إن شاء الله تعالى، وترجم له بنظير هذه الترجمة سواء. قال: باب التلبية والتكبير إذا غدا من منى إلى عرفة. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: حدثنا مالك عن محمد بن أبي بكر الثقفي أنه سأل أنس بن مالك وهما غاديان من منى إلى عرفة: كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه، ويكبر المكبر منا فلا ينكر
فلا
عليه.
ينكروا.
نعم شيخ، أحسن.
عند
قال كان
حضرتك ينكر
هل من ده غير مضبوط عندي، فلا ينكر عليه
لا هي من
ويكبر،
النون المجهول
فلا ينكر عليه. أحسن. قوله باب التلبية والتكبير إذا غدا من منى إلى عرفة، أي مشروعيتهما، أي مشروعيتهما. وغرضه بهذه الترجمة الرد على من قال يقطع المحرم التلبية إذا راح إلى عرفة، وسيأتي البحث فيه بعد 14 بابا إن شاء الله تعالى. قول عن محمد بن أبي بكر الثقفي تقدم في عيدين من وجه آخر عن مالك، حدثني محمد وليس لمحمد المذكور في الصحيح عن أنس ولا غيره غير هذا الحديث الواحد، قد وافق أنس على روايته عبد الله بن عمر أخرجه مسلم. قوله وهما غاديان أي ذاهبان غدوة. قوله كيف كنتم تصنعون أي من الذكر، ومسلم من طريق موسى بن عقبة عن محمد بن أبي بكر، قلت يا أنس غداة عرفة ما تقول في التلبية في هذا اليوم؟ قوله فلا ينكر عليه بضم أوله على ابن المجهول، وفي رواية موسى بن عقبة لا يعيب أحدنا على صاحبه، وفي حديث ابن عمر المشار إليه من طريق عبد الله بن أبي سلمة عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى إلى عرفات، منا ملبي ومنا مكبر، وفي رواية له قال يعني عبد الله بن أبي سلمة، فقلت له يعني لعبيد الله عجبا لكم كيف لم تسألوه، ماذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع؟ وأراد عبد الله بن أبي سلمة بذلك الوقوف على الأفضل، لأن الحديث يدل على التخيير بين التكبير والتلبية من تقرير لهم صلى الله عليه وسلم على ذلك، فأراد أن يعرف ما كان يصنع هو ليعرف الأفضل من الأمرين، وسيأتي من حديث ابن مسعود بيان ذلك إن شاء الله تعالى. قال باب التهجير
ولعله
بالرواح
من
يوم
رحمة الله تبارك وتعالى بنا أنه نقل إلينا أن الأمر واسع، وعبد الله نقل إلينا ما كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، فتحصلنا عليهما يعني.
قال باب التهجير بالرواح يوم عرفة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سالم قال كتب عبد الملك يا الحجاج ألا يخالف ابن عمر في الحج، فجاء ابن عمر وأنا معه يوم عرفة حين نزلت الشمس، فصاح عند سرادق الحجاج فخرج عليه ملحفة معصفرة، فقال ما لك يا أبا عبد الرحمن؟ فقال رواح إن كنت تريد السنة. قال هذه الساعة؟ قال نعم. قال فانظرني حتى أفيض على رأسي ثم أخرج. فنزل حتى خرج الحجاج فسار بيني وبين أبي، فقلت إن كنت تريد السنة فأقصر الخطبة وعجل الوقوف. فجعل ينظر إلى عبد الله، فلما رأى ذلك عبد الله قال صدق. قوله باب التهجير بالرواح يوم عرفة أي من نمرة، لحديث ابن عمر أيضا غدا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صلى الصبح في صبيحة يوم عرفة حتى أتى عرفة، فنزل نمرة وهو منزل الإمام الذي ينزل فيه بعرفة، حتى إذا كان عند صلاة الظهر راح رسول الله صلى الله عليه وسلم مهجرا، فجمع بين الظهر
مهجرة
والعصر. نعم شيخنا.
مهجرا
مهجرا. نعم شيخ. راح قال راح
هذا
رسول الله
عند خلفته
لا لا غير مضبوط، انت غير مضبوط. نعم. راح مهجرا.
مهجرا
نعم. من التهجير إلى
يعني وقت الجير
الهجرة. نعم شيخ. نعم. قال راح رسول الله صلى الله عليه وسلم
برضو
مهجرا، فجمع بين الظهر والعصر، ثم خطب الناس ثم راح فوقف. أخرجه أحمد وأبو داود، وظاهره أنه توجه من منى حين صلى الصبح بها، لكن في حديث جابر الطويل عند مسلم أن توجهه صلى الله عليه وسلم منها كان بعد طلوع الشمس، ولفظه فضربت له قبة بنمرة فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت، فأتى بطن الوادي انتهى. ونمرة بفتح النون وكسر الميم موضع بقرب عرفات، خارج الحرم بين طرف الحرم وطرف عرفات. قوله عن سالم هو ابن عبد الله بن عمر. قوله كتب عبد الملك يعني ابن مروان يعني ابن مروان. قوله إلى الحجاج يعني ابن يوسف الثقفي حين أرسله إلى قتال ابن الزبير كما سيأتي مبينا بعد باب. قوله في الحج أي في أحكام الحج والنسائي قوله في الحج أي في أحكام الحج وإن سعيد من طريق الأشهب عن مالك في أمر الحج. وكان ابن الزبير لم يمكن الحجاج وعسكره من دخول مكة فوقف قبل الطواف. قوله فجاء ابن عمر رضي الله عنهما وأنا معه. القائل هو سالم. وقع في رواية عبد الرزاق عن معمر عن زهري فركب هو سالم وأنا معهما. وفي روايته قال ابن شهاب وكنت يومئذ صائما فلقيت من الحر شدة. واختلف الحفاظ في رواية معمر هذه فقال يحيى بن معين هي وهم ابن شهاب لم يرى ابن عمر ولا سمع منه. وقال الذهلي لست أدفع رواية معمر لأن ابن وهب روى عن العمري عن ابن شهاب نحو رواية معمر. وروى عن بسة بن خالد عن يونس عن ابن شهاب قال وفدت إلى مروان وأنا محتلم. قال الذهلي ومروان مات سنة 65 وهذه القصة كانت سنة 73 انتهى. وقال غيره إن رواية عن بسة هذه أيضا وهم وإنما قال الزهري وفدت على عبد الملك ولو كان الزهري وفد على مروان لأدرك جلة الصحابة ممن ليست له عنهم رواية إلا بواسطة. قد أدخل مالك وعقيل وإليهما المرجع. وقد أدخل مالك وعقيل
نعم مالك وعقيل
نعم وإليهما المرجع في حديث الزهري بينه وبين ابن عمر في هذه القصة سالما
وقد
في
أدخل
هذه
مالك وعقيل يعني الراويان
نعم شيخ أحسن إليكم. وقد أدخل مالك وعقيل وإليهما المرجع في حديث الزهري بينه وبين ابن عمر في هذه القصة سالما فهذا هو المعتمد. قوله فصاح عند سرادق الحجاج أي خيمته. زاد الإسماعيلي من هذا الوجه أين هذا أي الحجاج ومثله يأتي بعد باب من رواية القعنبي. قالوا عليهم الحفة بكسر الميم أي إزار كبير والمعصفر المصبوغ بالعصفر. وقوله يا أبا عبد الرحمن هي كنية ابن عمر. وقوله الرواح بالنصب أي عجل أو أي عجل أو رح. قوله إن كنت تريد السنة في رواية ابن وهب إن كنت تريد أن تصيب السنة. قالوا فأنظرني بالهمزة وكسر الظاء المعجمة أي آخرني وكشميهني بألف وصل وضم الظاء أي انتظرني. قالوا فنزل يعني ابن عمر كما صرح به بعد بابين. قالوا فاقصر بألف موصولة ومهملة مكسورة. قال ابن عبد البر هذا الحديث يدخل عندهم في المسند لأن المراد بالسنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أطلقت ما لم تضف إلى صاحبها كسنة عمرين. قال قلت هي مسألة خلاف عند أهل الحديث والأصول وجمهورهم على ما قال ابن عبد البر وهي طريقة البخاري ومسلم ويقوي قول سالم لابن شهاب إذ قال له أفعل ذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال وهل يتبعون في ذاك إلا سنته وسيأتي بعد باب. قوله وعجل الوقوف. قال ابن عبد البر كذا رواه القعنبي أشهب وهو عندي غلط لأن أكثر رواتي عن مالك قالوا وعجل الصلاة. قال ورواية القعنبي لها وجه لأن تعجيل الوقوف يستلزم تعجيل الصلاة. قال قلت وافق القعنبي عبد الله بن يوسف كما
دائما يكون في مثل هذا التعبير المفعول واجعل الفاعل تاليه.
نعم أحسن. قال وافق القعنبي عبد الله بن يوسف كما ترى ورواية الحساب التي أشار إليه عند النسائي فهؤلاء الثلاثة رواه هكذا. فالظاهر أن الاختلاف فيه من مالك وكأنه ذكره باللازم لأن الغرض بتعجيل الصلاة حينئذ تعجيل الوقوف. قال ابن بطال وفي هذا الحديث الغسل الوقوف بعرفة لقول الحجاج لعبد الله أنظرني فانتظره وأهل العلم يستحبونه انتهى. ويحتمل أن يكون ابن عمر إنما انتظره لحمله على أن اغتساله عن ضرورة. نعم، روى مالك في الموطأ عن نافع أن ابن عمر كان يغتسل لوقوفه عشية عرفة. وقال الطحاوي في حجة لمن أجاز المعصر للمحرم، وتعقبه ابن المنير في الحاشية، بأن الحجاج لم يكن يتقي المنكر الأعظم من سفك الدماء وغيره حتى يتقي المعصفر، وإنما لم ينهه ابن عمر لعلمه بأنه لا ينجع فيه النهي، ولعلمه بأن الناس لا يقتلون بالحجاج، انتهى ملخصا. وفي نظر أن الاحتجاج إنما هو بعدم إنكار ابن عمر، بعدم إنكاره يتمسك الناس في اعتقاد الجواز، قد تقدم الكلام على مسألة المعصفر في بابه. وقال المهلب في جواز تأمير الأدون على الأفضل، وتعقب ابن المنير أيضا بأن صاحب الأمر في ذلك هو عبد الملك وليس بحجة، ولا سيما في تأمير الحجاج. وأما ابن عمر فإنما أطاع لذلك، وفي أن إقامة الحج للخلفاء، وأن الأمير يعمل في الدين بقول أهل العلم ويصير إلى رأيهم، وفي مداخلة علماء السلاطين وأنه لا نقيصة عليهم في ذلك، وفي فتوى التلميذ حضرة معلمه عند السلطان وغيره، وابتداء العالم بالفتوى قبل أن يسأل عنه أو قبل أن يسأل عنه. وتعقب ابن المنير بأن ابن عمر إنما ابتدأ بذلك لمسألة عبد الملك له في ذلك، فإن الظاهر أنه كتب إليه بذلك كما كتب إلى الحجاج. قال وفيه الفهم بالإشارة والنظر لقول سالم، فجعل الحجاج ينظر إلى عبد الله فلما رأى ذلك قال صدق، انتهى. وفي طلب العلو في العلم لتشوف الحجاج إلى سماع ما
وفي
أخبره
كلام
به سليم.
المهلب لما قال وفيه مقالة العلماء السلاطين وأنه لا نقيصة عليهم في ذلك، هذا إذا كان السلطان السلطان يصحب العالم ليتبع السلطان العالم.
نعم شيخ،
لأن هذا هو الذي ورد في الأثر، إن الحجاج مأمور بأنه يعمل بما يمليه عليه ابن عمر، ولو قلنا بالعكس وهو أن ابن عمر يمشي مع الحجاج فيكون بشريطة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كذلك.
نعم شيخ،
نعم،
أحسن الله.
فالمقصود في الحالتين أن يكون الدين هو الأعلى. نعم.
شيخ أحسن الله عليكم. قال وفيه طلب العلو في العلم لتشوف الحجاج إلى سماع ما أخبره به سالم من أبيه ابن عمر، ولم ينكر ذلك ابن عمر. وفيه تعليم الفاجر السنن لمنفعة الناس، وفيه احتمال المفسدة الخفيفة لتحصيل المصلحة الكبيرة، يؤخذ ذلك من مضي ابن عمر إلى الحجاج وتعليمه. وفيه الحرص على نشر العلم لانتفاع الناس به، وفيه صحة الصلاة خلف الفاسق، وأن التوجه إلى المسجد الذي بعرفة حين تزول الشمس للجمع بين الظهر والعصر في أول وقت الظهر سنة، ولا يضر التأخر بقدر ما يشتغل به المرء من متعلقات الصلاة كالغسل ونحوه، وسيأتي بقية ما فيه في الذي يليه. قال البخاري رحمه الله: باب الوقوف على الدابة بعرفة. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي النضر عن عمير مولى عبد الله بن عباس عن أم الفضل بنت الحارث أن ناسا اختلفوا عندها يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم هو صائم، وقال بعضهم ليس بصائم، فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه. قال قوله باب الوقوف على الدابة بعرفة، أورد فيه حديث أم الفضل في فطره صلى الله عليه وسلم يوم عرفة بها، قد تقدم قريبا، ويأتي الكلام عليه في كتاب الصيام. وموضع الحاجة منه قوله فيه وهو واقف على بعيره، وأصرح منه حديث جابر الطويل عند مسلم ففيه ثم ركب إلى الموقف فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس. واختلف أهل العلم في أيهما أفضل، الركوب أو تركه بعرفة، فذهب الجمهور إلى أن الأفضل الركوب لكونه صلى الله عليه وسلم وقف راكبا. ومن حيث النظر فإن في الركوب عون على الاجتهاد في الدعاء والتضرع المطلوب حينئذ، كما ذكروا مثله في الفطر. وذهب آخرون إلى أن استحباب الركوب يختص بمن يحتاج الناس إلى التعليم منه. وعن الشافعي قول إنهما سواء، واستدل به على أن الوقوف على ظهر الدواب مباح، وأن النهي الوارد في ذلك محمول على ما إذا أجحف بالدابة. قال البخاري رحمه الله: باب الجمع بين الصلاتين بعرفة. وكان ابن عمر إذا فاتته الصلاة مع الإمام جمع بينهما. قال: وقال الليث حدثني عقيل عن ابن شهاب أخبرني سالم أن الحجاج بن يوسف عام نزل بابن الزبير سأل عبد الله: كيف تصنع في الموقف يوم عرفة؟ فقال سالم: إن قمت تقول السنة فهجر بالصلاة يوم عرفة. فقال عبد الله بن عمر: صدق، إنهم كانوا يجمعون بين الظهر والعصر في السنة. فقلت لسالم: أفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال سالم: وهل يتبعون ذلك إلا سنته؟ قوله:
إن كنت تريد السنة كذلك قوله في السنة.
إنهم كانوا يجمعون بين الظهر والعصر في السنة. قال: فقلت لسالم: أفعل ذلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال سالم: وهل يتبعون ذلك إلا سنته؟ قوله: باب الجمع بين الصلاتين بعرفة. لم يبين حكم ذلك، وقد ذهب الجمهور إلى أن ذاك الجمع المذكور يختص بمن يكون مسافرا بشرطه. وعن مالك والأوزاعي هو وجه للشافعية أن الجمع بعرفة جمع للنسك فيجوز لكل أحد. روى ابن المنذر بإسناد صحيح عن القاسم بن محمد قال: سمعت ابن الزبير يقول: إن من سنة الحج أن الإمام يروح إذا زالت الشمس يخطب فيخطب الناس، فإذا فرغ من خطبته نزل فصلى الظهر والعصر جميعا، واختلف في من صلى وحده كما سيأتي. قوله: وكان ابن عمر إلى آخره. وصلى إبراهيم الحربي في المناسك له. قال: حدثني الحوضي عن همام أن نافعا حدثه أن ابن عمر كان إذا لم يدرك الإمام يوم عرفة جمع بين الظهر والعصر في منزله. وأخرج الثوري في جامع رواية عبد الله بن الوليد العدني عنه عن عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع مثله. وأخرجه ابن المنذر من هذا الوجه، وبهذا قال الجمهور، وخالفهم في ذلك النخعي والثوري وأبو حنيفة، فقالوا: يختص الجمع بمن صلى مع الإمام. وخالف أبا حنيفة في ذلك صاحباه والطحاوي. ومن أقوى الأدلة لهم صنيع ابن عمر هذا، قد روى حديث جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين، وكان مع ذلك يجمع وحده، فدل على أنه عرف أن الجمع لا يختص بالإمام. ومن قواعدهم أن الصحابي إذا خالف ما روى دل على أن عنده علما بأن مخالفه أرجح تحسينا للظن به. فينبغي أن يقال هذا هنا وهذا في الصلاة بعرفة. وأما صلاة المغرب فعند أبي حنيفة وزفر ومحمد يجب تأخيرها إلى العشاء، لو صلاها في الطريق أعاد. وعن مالك يجوز لمن به أو بدابته عذر فيصليها، لكن بعد مغيب الشفق الأحمر. وعن المدونة يعيد من صلى المغرب قبل أن يأتي جمعا، وكذا من جمع بينه وبين العشاء بعد مغيب الشفق فيعيد العشاء. وعن أشهب: إن جاء جمعا قبل الشفق جمع. وقال ابن القاسم: حتى يغيب. وعند الشافعية جمهور أهل العلم نعم شيخنا قال: إن جاء جمعا
المزدلف
نعم شيخ إن جاء جمعا قبل الشفق جمع. وقال ابن القاسم: حتى يغيب. وعند الشافعية وجمهور أهل العلم: لو جمع تقديما أو تأخيرا قبل جمع أو بعد أن نزلها أو أفرد أجزأ وفاتت السنة. واختلافه مبني على أن الجمع بعرفة ومزدلفة للنسك أو للسفر. قوله: وقال الليث إلى آخره. وصار إسماعيلي من طريق يحيى بن بكير وأبي صالح جميعا عن الليث. قوله: سأل عبد الله يعني ابن عمر قالوا: فهجر بالصلاة، أي صلي بالهاجرة شدة الحر. قالوا: إنهم كانوا يجمعون بين الظهر والعصر في السنة بضم المهملة وتسجيل النون أي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكأن ابن عمر فهم من قول ولده سالم فهجر بالصلاة أي الظهر والعصر معا، فأجاب بذلك فطاب كلام ولده. وقال الطيبي قوله في السنة هو حال من فاعل يجمعون أي متوغلين في السنة، قاله تعريضا بالحجاج. قوله فقلت لسالم القائل هو ابن شهاب، وقوله أفعل بهمز الاستفهام، وقوله هل يتبعون بذلك بتجديد مسنى وكسر موحدة بعدها مهملة كزي الأكثر من الأتباع والكشميني يبتغون في ذلك.
الاتباع إذا كان للتشديد هل يتبعون يبقى من الاتباع.
نعم شيخ الأحسن. كذا الأكثر من الاتباع والكشميهني يبتغون في ذلك بسكون موحدة وفتح المثنات بعدها غين معجمة من الابتغاء، أي لا يطلبون في ذلك الفعل إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية الحموي بحذف في وهي مقدرة.
نعم جزاكم الله خيرا.
جزاكم الله خيرا.